الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف حفظه الله تعالى في الجامع في أحكام وآداب الصبيان: قال رومان: مؤدب ولد عبد الملك كتب إلي عبد الملك بكلمات يأمرني أن آخذ بهن ولده، فقال: آخذ بهن، يعني أربي ولده عليهم. قال: مرهم بإحراز ما أقبل قبل إدباره، والتعزي عن المدبر بعد تعذيره، وكتمان ما في الأنفس دون الخلصان، ومؤازرة الثقة من الإخوان، وتوقع انتقاص الإخوان، وقلة التعجب من غدر الخلان. الوصايا ثمينة، وصايا الحكماء. وكان الملوك والخلفاء عندهم فطنة وعندهم حكمة، ولا سيما الذين هم يعني ينتسبون إلى أصول العرب قريش. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: قدموا قريشا، ويقول: مرهم بإحراز ما أقبل قبل إدباره، يعني يستطيع أن يحفظ دعه يحفظ، عنده همة في الصلاة دعه يصلي، عنده همة في العبادة دعه يعبد الله، عنده رغبة في حفظ المتون أكثر من حفظ الأحاديث دعه يحفظ المتون. يعني ما أقبل عليه لا تمنعه منه، فمره بإحراز ما أقبل قبل إدباره. إذا هبت رياحك فاغتنمها، فإن لكل خافقة سكون. والتعزي عن المدبر بعد تعذيره، التعزي بمعنى أن تتسلى عنه ولا تشغل نفسك بأنه ذهب عليك، لأنه من الأقدار. تعز فلا شيء على الأرض باقية، ولا وزر مما قضى الله باقية. تعز عن الشيء الذي قد فات، الله سبحانه وتعالى يقول: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. الشيء الذي فات يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة جامعة مختصرة: ما أخطأك لم يكن ليصيبك. لو عملنا بهذا ما حزننا على مال ذهب، ولا ذهب ذهب، ولا فضة ذهبت، ولا أرض ذهبت، ولا دنيا اكتسبت، ولا عمارة خربت. لأن ما لم يقدره الله لك لن يكون أبدا، وإن جمعت له حشودك وجيوشك فلن ينفعك إلا ما كتب الله لك، ولن يضرك إلا ما كتب الله عليك. إذن عزه عن المدبر بعد تعذيره، وهذا مهم في حياتنا، ما نحتاج فقط إلى الصغار نعزيه، بل نحن الكبار نحتاج أن نتعزى عن الفائت ولا نشغل أنفسنا بفواته. كم من أناس يبقون يبكون الليل والنهار على أمور فاتت لو فعلت لو فعلت، لو كان كذا، لو عالجنا فلانا، لو أنه حصل كذا، كل هذه باطلة، ما أنزل الله بها من سلطان. لا تحزن، لا تقلق نفسك، وكتمان ما في الأنفس دون الخلصان، يعني اكتم ما في نفسك بدون أن تلغيه. استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، وهذا ينبغي لطالب العلم. لا تظهر كل ما عندك، ليس من باب أنك لا تتحدث بنعمة الله، لا، الإخلاص مطلوب، وإعانة الله لك تكون في كتمانك كثيرا حتى تحصل. حتى في المحفوظات حاول أن تحفظ أشياء لا يدري عنها الآخرون. يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. إخوته من لحمه ودمه، إخوانه أشقاء أو لأب على قول، يعني إخوانه. مع هذا أبوه يقول لا تقصص رؤياك عليه، طيب إخواني ماذا سيصنعون؟ سيكيدون لك كيدا. الشيطان ينزغ بينهم، وبالفعل قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. بلغ بهم الأمر إلى أنهم أرادوا أن يقتلوا. إذن انتبه يا أخي، استعن على حوائجك بالكتمان. إذا كان ينبغي أن تكتمها عن صديق وحبيب وأخ شفيق، فمن باب أولى أن تكتمها عن عدو لدود وخليل ماكر عينه ترعاك أو تراك وقلبه يرعاك. فهذه وصية ثمينة من هذا الإمام أئمة المسلمين، وكتمان ما في الأنفس دون الخلصان، ومؤازرة الثقة من الإخوة، يعني أن تؤازر وأن تعبد وأن تعين إخوانك الثقات الذين تجدهم في النوائب وتحرص ويحرصون عليك وتحرص عليه. والإخوان هنا المقصود بهم الأصحاب والأصدقاء. ولهذا ذكر البقاعي رحمه الله في نظم الدر أو الدرر، طبعا في تفسير القرآن، عند قول الله عز وجل أو صديقكم، أو صديقكم، ذكر الله عز وجل الصديق، يقول لأهميته وأفرده لعزته وندرته، يعني ما قال أصدقائكم كما قال آباءكم وأعمامكم وأخوالكم، قال صديقكم. صديق الإفراد لعزته وندرته. فمؤازرة الثقة من الإخوان مهمة، وتوقع انتقاص الإخوان، انتقاض الإخوان، يعني أيضا أنت دائما لا تعصب كما يقال كل المواقف من أخيك. قد يأتي وقت، قد يجود، قد يكبو الفارس أو الفرس، وقد ينبو الصارم، وقد يبخل الجواد. فتوقع، يعني توقع الزلة من أخيك، فمن ذا الذي ما ساء قط، ومن له الحسنى فقط. فلابد أن يكون هناك عندك التوقع، يعني لا تثق كما يقال الثقة العمياء، لأنك ربما يأتي موقف فيعقدك من الصحبة والصداقة. لا، توقع أن الزمن قد يأتي بالعجائب. لهذا قيل، وهو حديث يروى حسنه بعض العلماء، أحبب حبيبك هونا ما، عسى يكون عدوك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. يعني إذا أحببت بقي، وإذا كرهت بقي، فلا تحب إلى النخاع ولا تبغض إلى العظم، اجعل مسافة، مسافة احتياطية لنوائب الزمان، حتى لا تنصدم بإخوان يخونونك في وقت أنت فيه بحاجة إلى المعونة، ولا تنصدم أيضا بمن قد ربما يسيء في حقك بعد أن أحسنت إليه دهرك. وقلة التعجب من غدر الخلان، أيضا لا تكثر التعجب، هذه ليست أول يعني بأول قضية تحدث. فكم من خليل خان خليله، وكم من صاحب خان صاحبه، والتاريخ مليء بأخبارهم. بل والحاضر والواقع الذي نعيشه قد طفح بغدر كثير من الأصدقاء والإخوان، وربما كانوا من يعدون ويندرون. فيقول لا تجعلهم يتعجبون، هذا أمر لا يتعجب منه كثيرا. قال إسماعيل بن عبيد الله قال لعبد الملك ابن مروان: لا تطعم ولدي السمن، ولا تطعمهم طعاما حتى تخرجهم على البراز، وعلمهم الصدق كما تعلمهم القرآن، وجنبهم الكذب وإن كان فيه القتل. عجيب. لا تطعم، يقول ولدي السمن. السمن يأتي بالخمول، وأيضا قد ربما يؤلم ويؤثر، ولكن غالبا السمن يأتي بالخمول والنوم كثيرا. يقول جنبهم، طبعا في فرق بين السمن والزيت، والسمن أنواع والزيت أنواع. الزيوت المباركة هي زيت الزيتون الصحيح المأخوذ منه بدون خلط وخرط، وكذلك السمسم. نعم، أو حسنه بعض أهل العلم كالشيخ الألباني: لحومها داء وسمنها شفاء ولبنها دواء، بعضهم يحسنه. لكن بغض النظر، هو يريد شيئا آخر، يريد أن كثرة السمن يضعف العزيمة. ولا تطعمهم طعاما حتى تخرجهم على البراز، يعني لا تدخل طعاما فوق الطعام، واضح؟ لا تدخل الطعام فوق الطعام، مفسد. ثلاث هن مفسدة الأنام وداعية الصحيح إلى السقام: دوام مدامة ودوام وطئ وإدخال الطعام على الطعام. إدخال الطعام على الطعام هذا خطير، ويورث أيضا البلادة. ولهذا كانوا يتواصون في الحفظ والذكاء والفطنة بالجوع، بالجوع ويعني الخلوة. وعلمهم الصدق كما تعلمهم القرآن، هذا مهم جدا، لا تعود ولدك أن يكذب يقول الصدق حتى لو أخطأ سهل. أقبح ما في الرجل الكذب، ومن شب عليه صغيرا شاب عليه كبيرا. وإذا تعود الطفل الكذب ونجح في كذبه في نظره أو ثنتين ظن أن الحياة تنجح كلها بالكذب. ثم الكذب في الأطفال بالذات كثير كثير لضعفهم وجبنهم، فهو يخاف فيكذب ولا يفكر ماذا سيحصل فيكذب. لهذا قد ربما يكذب الطفل على صديقه، وربما يكذب على والديه، وربما يكذب على الجيران، وربما يكذب على الإخوان، وهكذا. فهذه يعني وهذا أمر معروف، فلهذا يوصيه بأن يعلمهم إيش؟ الصدق، وجنبهم الكذب وإن كان فيه القتل. يعني يقول لو كان سيقتل إذا صدق يقتل ولا يكذب. وحديث عليكم بالكذب وإن رأيتم فيه إياكم والكذب وإن رأيتم فيه الهلكة فإن فيه النجاة، وعليكم بالصدق وإن رأيتم فيه الهلكة فإن فيه النجاة. فالحديث هذا ضعيف لا يصح، ولكن هناك أحاديث كثيرة في ذم الكذب، ومنها عليكم بالصدق فإنه يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قال ابن حبيب قال عبد الملك لمؤدب ولده إذا رويتهم شعرا فلا تروهم إلا مثل قول العجير السلولي يبين الجار حين يبين عني ولم تأنس إلي كلاب جاري وتضعن جارتي من جنب بيتي ولم تستر بستر من جداري وتأمن أن أطالع حين آتي عليها وهي واضعة الخمار كذلك هدي آبائي قديما توارثه النجار عن النجار فهدي هديهم وهم افتلون فهدي هديهم وهم افتلوني كما افتلي العتيق من المهان. نعم، يقول إذا رويتهم الشعر فروهم أزينه وأجمله وأورعه وأعفه. يعني أبعدهم عن الغزل، أبعدهم عن وصف الخدود والقدود. ويقول هنا يبين الجار حين يبين عني ولم تأنس إلي كلاب جاري، بمعنى أنه يحافظ على جاره، يحافظ على جاره حتى إن كلب جاره لا زال مستوحشا منه، لأنه ما يعني مصاحبة الجار للكلب يعني معناه أنه قد دخل زيادة على اللازم. وتضعن جارتي من جنب بيتي، يعني تنتقل إلى مكان آخر، ولم تستر بستر من جداري، يعني من شدة عفته أنه ما قد نظر عليها مع أنها لم تستر جداره. وتأمن أن أطالع حين آتي عليها وهي واضعة الخمار، يعني آمنة، هذا جار محترم، هذا جار طيب. لكن بعض الجيران يعني أخطر من الصرصور، الصرصور ممكن تسد عليه الخزب وخلص، هذا يدخل من السد من السد من من الثقب المسدود. بعض الجيران يعني بعض الجيران ما عنده مراعاة لحرمات الجيران، زوجة جاره تخاف أن تخرج، تخاف أن تظهر، لأن عينه بعضهم مثل الكشاف حق السيارة ما تقدر توزنه، ما بالله يجلس يضرب في مكان واحد خلاص إذا نظر نظر، ما يمكن أن يستحي أو يغض طرفه أو يعرف حقوق الجار، بالعكس للعكس. كذلك هدي آبائي قديما توارثه النجار عن النجار، يعني خيرة القوم، فهدي هديهم وهم افتلوني كما افتلي العتيق من المهار، يعني اختاروني. قال عن علي بن أبي جملة قال كان سليمان بن سعد يؤدب الوليد وسليمان، فقال له عبد الملك يا سليمان، سليمان بن من؟ ابن عبد الملك، أنا الآن قلت سليمان، فقال له عبد الملك يا سليمان، يعني لمن؟ نعم، قال يا سليمان، لا ابن سعد عفوا، ابن سعد، لكن وسليمان ولده، لأنه قال كان سليمان بن سعد يؤدب الوليد وسليمان، سليمان بن عبد الملك. فقال عبد الملك يا سليمان لا تضرب وجوه بنية، وكان في خلق سليمان شدة، أي لا تضربه في الوجه، الوجه ما يصلح ضربه. وسبحان الله بالفعل يعني نشأ أبناؤه كانوا على أخلاق عالية وكانوا على شرف وقمة في الأدب، الذي يقرأ في تواريخهم تعجب، سليمان وهشام، يعني ما أحد يسلم الأرض، لكن كان عندهم فعلا تربية أبناء الملوك، كان موجودة أخلاق الغيرة، الغيرة أيضا ترون الغيرة هذه، انظر سليمان يربي أبناءه على إيش؟ على الغيرة، عبد الملك الغيرة، الغيرة مهمة في الرئيس في الملك، مهمة جدا الغيرة، إذا ما عند الملك غيرة ولا الأمير ولا يعني كما يقال القائد ولا المدير ولا، إذا ما عنده غيرة تفسد البلاد، لا غيرة على دينه ولا على الأعراض ولا. هذا من النوادر التي ذكروها عن سليمان بن عبد الملك، قالوا كان غيورا، كان غيورا. قالوا فبلغه أن في المدينة من هؤلاء الذين يتشبهون بالنساء المخنثين سمون، فقال فكتب إليه، وكان الوالي على المدينة ابن عمر، أبو بكر بن عمر بن حزم من علماء المسلمين، وكان واليا، كتب له ورقة أحصي المخنثين في المدينة وأتي بهم إليها. ما أدري من أين جاءت النقطة أحصي أخصي. فلما وصلت إلى أبي بكر نظر فوجدهم 9 أو 6، فأخذهم وخصاهم كلهم، قال فجعل يقول أحدهم إنما كتب إليه أحصي أحصهم، فقال الآخر الذي قرأها على من؟ على أبي بكر ابن عمر بن حزم، قال بل والله إنها فيها نقطة، وإن شئت أريتك الكتاب. فسمعهم أحد المخاصي فقال له تختلفون، وقد ذهبت خصانا بين خائكم وحائكم، بين الحاء والخاء ذهبت خصانا، وصارت مثلا بين الحاء والخاء ذهبت خصانا، ويعني حتى إنهم قالوا كانوا يؤرخون، يعني لما يترجمون لبعض هؤلاء الذين حصل لهم الخصي يذكرون في ترجمته يقولون فلان ابن فلان وهو ممن خصي بالنقطة، وهو ممن خصي بالنقطة. الشاهد غيرة من؟ سليمان، إذا درجة أنه صار يعني تصحفت الخاء والحاء. قال: وصية الحجاج بن يوسف توفي سنة 95 للهجرة لمؤدب ولده قال: علمهم السباحة قبل الكتابة، فإنهم يجدون من يكتب عنهم ولا يجدون من يسبح عنهم. حكمة، علمهم السباحة قبل الكتابة لأنه سيجد من يكتب لها لكن ما سيجد من يسبح عنه. ومن النوادر أن رجلا ركب في سفينة وكان نحويا مع رجل، فجعل يسأله سؤالا فقال: هل درست النحو؟ قال: لا. قال: فاتك نصف عمرك. فسكت، فاضطربت السفينة وجاء وقت الغرق. قال: هل تجيد السباحة؟ قال: لا. قال: فاتك عمرك كله. السباحة فعلا مهمة، ولا سيما في أيام الفروسية، في أيام الجهاد وفتح البلدان، كانت تواجه المجاهدين البحيرات والأنهار الغريقة والبحار، كانت تواجههم، وأحيانا قد يستنجدون بالبحر، يعني قد يهرب من العدو ويدخل البحر والعدو لا يستطيع له بسهولة في إذا كان سباحا. حتى إن من أمراء المجاهدين الذي هو قطز المعروف في دولة المماليك كانت سبب نجاته وسلامتهم البحر، يوم أن لحق التتار آبائهم وأجدادهم فلم يجدوا إلا البحر فهربوا في البحر، فغرق من غرق ونجا من نجا بعد جهد جهيد. المهم أن السباحة مهمة، ولا يصح حديث علموا أبناءكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه جاء عن عمر بن الخطاب: علموا أبناءكم السباحة والرماية وركوب الخيل. وفيه ضعف أيضا حتى إلى عمر، ولكن يستأنس به. قال: وصية الوليد بن عبد الملك. طبعا الحجاج هو كان في الكوفة، والكوفة فيها نهر، نهر الفرات ونهر دجلة، فيها نهران، نهر الفرات ونهر دجلة، ومن قارب البحر عرف معنى السباحة، من قارب البحار والأنهار يعرف أهمية السباحة. وصية الوليد بن عبد الملك توفي سنة 96. قال: عن مروان بن أبي شجاع قال: كان إبراهيم بن أبي عبلة يؤدب ولد الوليد بن عبد الملك، فخرج عليه الوليد يوما وقد حمل جارية على ظهر غلام وهو يضربها، فقال له: مه يا إبراهيم، فإن الجواري لا يضربن على أعجازهن، ولكن عليك بالقدم والكف. نعم. الذي هو إبراهيم بن أبي عبلة، وهو يوصيه بأنه لا يضرب الجارية يعني الطفلة على العجز، العجز يعني المؤخرة، وهذا يسبب يعني ذهاب البكارة، الضرب على العجاز الطفلة لما تضرب في عجزها ربما يسبب يعني ذهاب البكارة، هذه مصيبة. فهو يوصيه يقول: إن كان ولابد ففي القدم والكف، يعني هكذا تضرب في القدم أو في الكف، هذا إن كان، وإلا فلا يصلح ضرب الجوارح. ومن باب الفائدة أيضا يعني ما ذكرنا لكم في تربية الملوك، الوليد بن عبد الملك هو القائل مقالته المشهورة ذكرها عنه الحافظ بن كثير في البداية والنهاية، قال: لولا أن الله ذكر قصة قوم لوط في القرآن ما ظننت أن رجلا يأتي ذكرا، أن ذكرا يأتي ذكرا، يعني يقول لولا أنها موجودة في القرآن ما هذا ما كان سيدخل في بالي أبدا. كانوا يتعلمون العفة، يربونهم على العفة، على الترفع عن سفاسف الأخلاق، لأنه ملك وأبناء ملوك وأبناء شرف، يحتاج أن يبقى محافظا على شرفه، لا يكذب، لا ينزل في الدناءة، في وساخات الناس وقاذورات الناس. حتى إن الزنا في الجاهلية كان من التي تزني؟ العبيد، الأمة. أما الحرة ما تزني، الحرة ما تزني، كان هذا من العيب، تدنس قبيلتها أصلا، تدنس شرفها. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ على النساء: ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، غطت هند زوجة أبي سفيان بنت أبي عتبة على وجهها، قالت: يا رسول الله، أو تزني الحرة ولا يزنينا؟ قال: أو تزني الحرة؟ سؤال استغراب تعجب، احنا هذا نعوذ بالله، هذا ما يكون، رسول الله ما نعرف الزنا عند بنات الأحرار، الزنا عند الإماء والعبيد الممتهنات في البيوت. ولكن يا سبحان الله، نحن في الزمن الذي يأتي بالعجائب، لما امتهنت النساء هان عليهن الزنا. شوف ايش السبب، يعني لو نظرت ما هو سبب ان الإماء والجواري كن يزنين في الجاهلية؟ ممتهنات، ممتهنات، يعني تبتاع تباع وتشترى في السوق، يراها الناس في السوق، يشتريها هذا، يبيعها لهذا، تخدم هذا، تدخل بيت هذا، تخدم أولاده، تخدم، يعني ممتهنات. الآن لما جعلوا النساء الآن باسم الحرية عبيدا، جعلوا النساء عبيدا أعداء الإسلام، وصدقهم أعداء الإسلام من المسلم، فجعلوا النساء الآن عبيدا، لأن المرأة إذا صارت في الشوارع، في البوافي، في المطاعم، في المقاهي، في البارات، في الطائرات، في الأسواق، في المتاجر، في المستوصفات، في المستشفيات، في المدارس، في الجامعات، في الاختلاط مع الرجال، ضحك، لعب، مزاح، كلام، اكتشاف أسرار، إيش بقي للمرأة الآن؟ صارت مثل الأمة الآن، كثير من النساء عبيد، ما لها شرف تجلس في البيت إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فلهذا صرنا ممتهنات، فتجد أن الزنا انتشر فيهن، انتشر فيهن الزنا، خلاص انتشر الزنا، انتشر اللواط، سفلت الناس، سفلت الناس، الفرغ، أصحاب الأراذل، الأراذل أصحاب الدناءة، الذي ما يرضى لنفسه بالشرف، يرضى نفسه بالخسة، بالدناءة، فهو يبحث عن أوساخ الناس وعن قاذورات الأخلاق عياذا بالله. هذا سبب للنساء الآن، يعني أن النساء ابتذلن، صارت ممتهنة، وزاد الطين بلة، وزاد العجين عجنا، الجوالات والنت، الانترنت والفيسبوك والمراسلات والشات والسناب وغيرها من الإيمو وكل هذه البرامج التي قربت الأشرار وفضحت الأسرار وكشفت المستور وعرت المكسي وصار الناس في بلاء وشر ودخل الأشرار إلى غرف الأسرار وإلى بيوت الأشراف فتدنست الأخلاق وخرجت العذارى من الخدور تبحث عن العهر والفجور، عياذا بالله، تبحث عن العهر والفجور. واستغنت المرأة عن زوجها لأنها رأت ما لا يراه والزوج كذلك، ففسدت الأخلاق وضاعت الغيرة والشيم والشرف، وترضى المرأة أنها تظهر صورتها وهي بنت فلان وعلان وكعلان إلى غير ذلك من يعني الأكاذيب والزخارف التي بعض الناس يظن أن اسمه ونسبه يدفع عن نفسه. لا، الإنسان ابن عرضه وابن دينه، فإذا هتك شرفك ودنس عرضك ما هي الفائدة؟ كانوا من زمان يقولون لا بارك الله بعد العرض بالمال، لا بارك الله بعد العرض بالمال، يفدون أعراضهم بإيش؟ بالمال. نحن اليوم لا، العكس، يبحث عن المال ولو دنس عرضه، يقولوا هات بنتك تشتغل، قال طيب وكم باتدوا؟ سنعطيك يعني كذا وكذا من المال، خذوه تسافر معنا، قال أهم شيء زيدوا المعاش، لا تنسونا بارك الله فيكم من المعاش، بزوها حتى الجن اعمروا بها حتى يعني ايش ما فعلتم، عياذا بالله. فصار الآن الناس في الزمن الماضي بل الجاهليون يقدمون المال على ايش؟ على العرض، والآن يقدم العرض على من أجل المال، قدم عرضها سهل عادي ما في مشكلة. وليس معنى العرض يا أخي، أريد أن تفهم، ليس العرض فقط يعني مسألة أنه يزنى بها، لا، هذا ما أحد يتكلم عنه أصلا، هذا خط أحمر. العرض عندما تصير يقال فلانة تتحدث مع فلان، فلانة تمشي مع الرجال، فلانة تختلط، فلانة رأيناها كذا، شكلها كذا، طولها كذا، عرضها كذا، ثديها كذا، خلاص لأنها صارت شارع معروفة، والذي ما يعرفها معروفة. والعرض عندهم أنه ما تتكلم أصلا عن المرأة، المرأة هذه ما تذكر، أكثر تذكر. أما الآن حدث ولا حرج. والآن صارت يعني في تصاوير تصور النساء مع الزميلات ومع الزملاء ومع المدراء ومع الفنانين ومع الرقاصين، تصير تصور طلعوا لها صورة وتذهب تنشرها في الحالات والواتساب والفيسبوك، ايش تصورت مع الفنان، تصورت مع فلان، نعوذ بالله، أين وصلت؟ إهانة الأعراض. وعندما يحدث الثور عن ابنته أو العجل عن زوجته أو التبيع عن أخته قال عادي عادي، ليش التشدد؟ إذن هو البائع قبل غيره. لهذا هم يعني في مسائل الأعراض توزع الناس ما بين بليد وما بين سفيه وما بين ميت مات قلبه بسبب ما يهتك، هو أعراض الناس، فهان عليه عرضه هان عليه، لأنه يعرف أنه مسبقات. لو حدثوا بنتك فعلت يتذكر أنه فعل ببنت فلان، فيقول الله يهديها، يهديها الله، إيش نعمل؟ اضبط سوقك. قال الله يهديهم. هكذا نسأل الله العافية والسلام. قال وصية عمر بن عبد العزيز عن أبي جعفر الأموي. عمر بعدها يا أخواني انتبهوا، والله بعضهم بلغنا أنه من الناس الذين يشار إليهم بالصلاح وبعد ذلك يأتي في أيام عرس ابنته بالرمى بالفنان والحفلات، وهذا بلاء بلاء وفقد للعين الحمراء. العين الحمراء، هذا العين الحمراء كنا نسمع بها ولكنها قد خضرت، انتهت العين الحمراء. كان يقول أحمر عين، عينه حمراء على بنته، عينه حمراء على أخته، الآن عينه ضفعاء، ما هو داري وين راحت وين دخلت وين خرجت، لا عاد لا حمراء ولا صفراء ولا خضراء، ضفعاء، ما يبصر شيئا، ما يبصر، مغطى، تمت التغطية. لكن لما كان الناس ولا زال هناك يعني غبر من هؤلاء أصحاب العيون الحمراء، لا زال هناك بقايا في القرى وفي بعض المدن، فتجد فعلا العين الحمراء تنفع، بس ينظر إليها نظرة، تخرج ينظر إليها، تبقى في مكانها من الخوف، تضرب له ألف حساب وهو مسافر، ألف حساب وهو ربما مغترب في الغربة سنتين ثلاث، تخاف من أبيها، إيش يقول؟ تخاف من أخيها، تخاف على عرضها هي بنفسها. اليوم داخل الغرفة خمسة عيال، اثنين أتباع، ثلاثة ثوار، وهي تخرج وعادها تزيد تشيل من جيوبهم فلوس وتصير السوق. ايش من اين الغيرة؟ اين الغيرة؟ ما ايش مبالي اصلا، هي ترى انه يمكنها ترى نفسها ارجل منه، اي والله هي ترى نفسها ارجل منه. لهذا كثير من الذكور، ما نقولش الرجال، كثير من الذكور ما بقي عنده هيبة، ما بقي معه إلا الذكورية، أما الرجولة انتهت، والغيرة ذهبت زمان، فما بقي إلا الفرق ما بين الرجل والمرأة، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، يختن فقط. ايش الدليل انه ذكر؟ قالوا ختنوا، اما انه رجل غيرة شهامة كرامة شرف، الا من رحم ربي سبحانه. وعن ابي جعفر الاموي عمر بن عبد الله، عمر بن عبد الله قال كتب عمر بن عبد العزيز الى مؤدي بولده من عبد الله عمر امير المؤمنين الى سهل مولاه أما بعد، هذه وصية عظيمة، وصية عمر بن عبد العزيز، فإني اخترتك على علم مني لتأديب ولدي، وصرفتهم إليك عن غيرك من موالي وذوي الخاصة بي، فخذهم بالجفاء فهو أمكن لأقدامهم. طبعا لعلها بالحفاء، بالحفاء يعني مكنهم من يمشون حفاة، من أجل إيش؟ تتقوى أقدامهم. تقوى الأقدام، ما يمشي حافي، تقوى قدمه، مش دائما لكن اجعل له قسطا من ذلك حتى لا تضيع حذاؤه يوما فيبرك كما تبرك دجاج المزرعة فلا يستطيع أن يمشي. ولهذا يقولون الذئب يمشي حافيا، عوده يعني اجعله يتعود نوعا من الخشونة، ما في أحد يمشي يعني بدون نعال، فهو أمكن لأقدامهم، وأيضا يجعلها صلبة قوية. وترك الصبحة فإن عادتها تكسب الغفلة. أيش الصبحة؟ النوم في الصباح، رقدة الصبح، هذه تجلب إيش؟ الغفلة. ولهذا الذي ينام الصبحة هذا ما ينفع، ما ينفع لشيء، يعني بعد الفجر نوم إلى الساعة 9، هذا الصنف الذي ينام هذا الوقت ما يصلح. نوم الصبح يذهب البركة، وقت تقسيم الأرزاق، وقت النشاط، وقت الحيوية، وقت النفع، هذا وقت الصبح. فإذا رقد وقت الصباح فهذا فشل وغفلة. وكثرة الضحك فإن كثرته تميت القلب. كثرة الضحك ترون تميت القلب، حتى إن الذي يكثر من الضحك حفظه رديء ومراجعته ضعيفة، حتى في طلاب العلم دائما يضحك يضحك يمزح يضحك يمزح، هذا يتشبه بالضاحكات، يعني حتى أخلاقه تصير أخلاق ليست أخلاق الرجولة، من كثرة الضحك يمكن يدخل بين الناس يضحك، يدخل عند الناس الكبار ويضحك، فيصير حاله كالمجنون أو الممشوش رحمك الله. قال وليكن أول ما يعتقدون من أدبك. إيش معنى يعتقدون من أدبك؟ تعلم يعقدون في قلوبهم ما هو أنت منه. بغض الملاهي التي بدؤها من الشيطان وعاقبتها سخط الرحمن. فعلا الذي يبدأ يرقص صغير فإنه سينتهي ويخرب ويفسد، بس يعرف الفنان الفنانات، يعرف الرقص، يعرف الأغاني، يعرف كيف يغني كيف يرقص، هذا الأشكال أشباه الرجال ما ينفعون ولا يصلحون. فإنه بلغني عن الثقات من حملة العلم أن حضور المعازف واستماع الأغاني واللهج بها ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء العشب، ولعمري لتوقي ذلك بترك حضور تلك المواطن أيسر على ذوي الذهن من الثبوت على النفاق في قلبه، وهو حين يفارقها لا يعتقد ما سمعت أذناه على شيء ينتفع به، وليفتح كل غلام منهم بجزئه من القرآن يثبت في قراءته، فإذا فرغ منه تناول قوسه وكنانته، وخرج إلى الغرض حافيا فرمى 7 أرشاق ثم انصرف إلى القائلة. الله أكبر، يعني يقول يبدأ إيش يعمل بعد الفجر؟ يثبت جزءه من القرآن، وبعدها يخرج حافيا يأخذ القوس والكنانة يتعلم الرماية، ثم يرجع إلى القائلة. فإن ابن مسعود كان يقول يا بني قيلوا فإن الشياطين لا تقيلوا والسلام، يرجع إلى القائلة يرتاح مشغول في القرآن الرماية ما ينفعه، ثم يعود يعني القيلولة، ثم يقوم لأذكار المساء وذكر الله، صلاة المغرب صلاة العشاء، وهكذا كانت حياتهم. وإحنا اليوم فوق الواتساب ليل ونهار إلى نهار. سبحانك اللهم وبحمدك.